أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك وصلي اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من اللطيف أن تعلم أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا أئمة البلاغ وأئمة التبليغ وأئمة الإرشاد، وكانوا بحق آباء للبشرية، والأب يحيط ابنه وولده بكل حنان لأجل المعرفة، فكانوا عليهم السلام يعددون الأسلوب ويغيرون في البيان بقدر المخاطبين، وهو قولهم عليهم السلام: خاطب الناس على قدر عقولهم. فينبغي أن يكون البيان على قدر الطرف المقابل، حتى لو تعدد القوم في طبقاتهم فعدد الخطاب والبيان أيضا. وكان في أيامهم عليهم الصلاة والسلام مجتمعات مختلفة، فكان بين معاند المجتمع، يعني كان بين معاند وبين جاهل وبين قاصر وبين مقصر. فكان أهل العراق يتمتعون بأسلوب في البيان والجدل، وكان أهل المدينة يتمتعون بأسلوب آخر. وكان الناس من المسلمين في أطراف البلاد يتأثرون بالمجاورين لهم، ولذا وصلت الأمور في عهد الأئمة المتأخرين عليهم السلام، يعني من أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه ومن أتى من بعده منهم عليهم السلام، عددوا الأسلوب جدا، حيث أخذت بعض العقائد والآراء من كتب الآخرين. وكان الوقت ذلك يعرف بعصر الترجمة، بعصر الترجمة. إذن ينبغي أن يلاحظ المبلغ الكريم الطرف المقابل قدرة وذهنا وعنادا وقصورا وتقصيرا. قدمت هذه المقدمة لألفت عنايتكم إلى إن لهم عليهم السلام مصطلحات يريدون فيها مضامين. مثلا عنوان أهل المدينة، إذا ما أطلقت في الرواية أهل المدينة أو المدنيون، فإنما يراد أولئك المعاندين المؤسسين لمذهب، إنما يراد بهم المعاندون المؤسسون لمذهب آخر. جميل. فكانوا يعرفون أهل البيت وينحازون عنهم، وأحيانا يطلق هذا المصطلح أهل المدينة ويراد به مطلق أبناء المذاهب الأخرى، مطلق أبناء المذاهب الأخرى. فإذا ما طالعك مثل هذا الاصطلاح فاعرف المراد به، وميز في كيفية الكلام معهم. العراقيون عرفوا فيما بعد بأهل القياس، فكان فقههم حنفيا، اتبعوا أبا حنيفة. والمدينة كان أكثر أهلها من الحنابلة، من الحديثيين الذين وقفوا على النص وعطلوا العقل. أقول لهذا الاختلاف في اتباع أئمة المذاهب مداليل عقائدية. خذ هذا المثال: كان الإمام عليه الصلاة والسلام إذا ما خاطب قوما عرف مغزى كلامه وعرف المخاطبون من مضمون مراده، فكان عليه السلام يقول: إنكم، والخطاب لأبناء العامة، وإن دققت أكثر وجدت الخطاب للمدنيين: إنكم تلقنون موتاكم لا إله إلا الله، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل هذا المضمون الذي يثير في بال المستمع وفي بال المخاطب مفاهيم كثيرة. سبحان ربك، وإلى الآن عدوى القوم واحدة. اليوم في كثير من عواصم الدول الإسلامية يجاهرون بالتوحيد ويكفرون الآخرين على أنهم مشركون، كما كفر جهال أبناء العامة أتباع المذهب الشيعي، أتباع المذهب الجعفري. فإن سألت عن سبب تكفير المذاهب الأخرى، أو إن سألت عن سبب تكفير الجهال من أتباع المذاهب الأخرى، للمذهب الجعفري أو لأتباع المذهب الجعفري؟ قالوا لأنهم مشركون. كيف أشركوا؟ قال لأنهم يعبدون الحجر، لأنهم يشركون بربهم عليا، لأنهم يتوسلون، لأنهم يتشفعون، وهذا كله مناف للتوحيد. هذا من قصورهم على أحسن التعابير، وهذا من جهلهم، أو هذا من عمى قلوبهم وقلة استبصارهم. فلو أنهم أبصروا وتبصروا لعرفوا أن التوحيد في امتثال أمره سبحانه، وهو سبحانه قد أمر بتكريم خلق من خلقه وبتمجيد صنف من خلقه، فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، وجعل لك من الحجر قبلة، وجعل لك من البشر قدوة، وجعل لك سبحانه مقدسات في خلقه. فمجد الله تعالى المسجد، ومجد الشهداء من الأنبياء والأولياء عليهم السلام، ومجد حجرا جعله قبلة يطاف حوله ويعبد الرب عز وجل في رحابه، ومجد بشرا كآدم والمعصومين من بعده عليهم السلام. فالتوحيد يكون في عين امتثال أمره سبحانه. فإذا أمرك الله أن تتخذ وسيلة، فإن رددت قوله فقد أشركت به، مش إذا امتثلت أمره فقد أشركت به. إذا أمرك الرب عز وجل بأن تتشفع إليه ولديه بصنف من خلقه، فامتثال أمره تعالى هو عين التوحيد، لأن التوحيد كما يكون في الخالقية، كما ذكرت لكم في بداية هذا الكتاب، كما يكون التوحيد في الخالقية يكون التوحيد في الألوهية، ويكون التوحيد في المشرع أيضا. هو وحده سبحانه خالق وإله ومشرع وآمر وناهي، ومن أطاع غير الله فقد أشرك به. هذا مبدأ التشيع، وهذه رؤية المذهب الكريم المسمى بالجعفري. من أطاع غير الله، من شرع في مقابل تشريع الله فقد ابتدع، وعلى حد تعبيرهم عليهم الصلاة والسلام فقد أشرك، لأن من استمع إلى داع فقد عبده. من استمع إلى داع فقد عبده، يعني أن تستمع لزعيم بشري في مقابل أمر الله، أن تتبع زعيما، أن تتبع آمرا، أن تتبع ناهيا، أن تتبع مبتدعا، أن تتبع غير الله عز وجل، هذا من الشرك المسلكي عندنا. إذن نحن أبناء التوحيد. فالإمام عليه السلام يقول: إنكم تلقنون موتاكم لا إله إلا الله وتقصرون، أو هل عرفتم الله أيها المدنيون؟ أو هل عرفتم التوحيد؟ أو هل يقبل توحيدك من غير محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أو لم يرد عندك في استنهاض عقلك من وحد الله بدأ بكم؟ يعني لا يكون موحدا من بدأ بغيركم، ومن اعترف بالله أخذ عنكم، لأنكم الباب، عليكم أفضل الصلاة والسلام. إذن توحيد الله إطاعة أوامره واتخاذ بابه، فمن عدد الأبواب بغير مراد الله فقد أشرك بالله إطاعة. لا أقول أشرك بالله خالقا، أشرك بالله مطاعا غيره أو مطاعا غيره. فالإمام عليه السلام يقول: إنكم تصرون على التوحيد الفارغ الأجوف، وقد وصل بكم توحيدكم إلى تجسيم الله وتجسيده، وإلى جعله جسما يشار إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن وحد الله أخذ بأوامره، ومن أراد توحيد الله دخل من باب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. لهذا يقول عليه السلام في مضمون حديثه المقدس: إنه ليس من ادعى التوحيد فقد وحد، لأنه قد يدعي توحيدا بالله ويجسمه، وقد يدعي توحيدا بالله عز وجل ويتخذ إليه سبيلا غير الذي أمر به سبحانه، وقد يتخذ بابا غير الذي طلبه عز وجل. إذن ليس من ادعى التوحيد فقد وحد الله. نعم، الأخذ بالرسالة توصلك إلى التوحيد، وليس دعوى الأخذ بالتوحيد يوصلك إلى الرسالة. فهناك كثيرون اعتقدوا حبا بالله وإيمانا به وتوحيدا له سبحانه وتعالى، لكنهم ردوا عليه تعالى الأخذ بنبواته والأخذ بأوامره والأخذ بجعله للأئمة عليهم السلام. أقول من اعتقد بعلي إماما أخذ بالنبوة حتما، ومن أخذ بالنبوة وحد الله توحيدا صافيا. إذن من أخذ بالله، من اعتقد بالله ربا قد يكون وقد لا يكون، لكن من أخذ بمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وخاتما للنبوات أقر لله عز وجل كما بلغه السفير، كما بلغه السفير صلى الله عليه وآله. من هذه المقدمة ندخل على تفاصيل كلامهم عليهم السلام، فكلامهم نور. قال المصنف الكريم: حث أئمة أهل البيت عليهم السلام على مناظرة أهل الباطل. لو قلت على محاورتهم لكان أبلغ في المراد، على مناظرة أهل الباطل والمعاندين لإثبات العقيدة من جهة ولدفع شبهاتهم من جهة أخرى، يعني لإثبات العقيدة إليهم لديهم كما لو كانوا قاصرين، أو دفع شبهاتهم لإزالة العمى عن قلوبهم كما بجلوا عليهم السلام رجالات هذا العلم، أي كرموا ورفعوا قدرهم، فكانوا عليهم السلام يشيرون إلى أصحابهم إلى ألسنة الحق والبيان من أصحابهم الذين أوتوا المقدرة على المجادلة ونصرة المذهب. التعبير بنصرة المذهب قلت لك هو تعبير فيه ضرب من المسامحة، نحن نتشرف بالانتساب إلى هذه الطريقة المباركة المسمات بمدرسة أهل البيت. لو عبرنا عن مذهبنا الكريم بالإسلام لكان هو التعبير المساوي، ولو عبرنا عن مذهبنا الكريم أو عن طريقتنا بمدرسة أهل البيت لعرفنا مرادنا من مذهبنا، والتعبير بالمذهب شرف نتبناه لا نتنكر له، لأن للناس فيما يعشقون مذاهب، ونحن مذهبنا وطريقتنا المذهب يعني حيث نذهب، نحن حيثما نمتد فإلى جعفر عليه السلام نرتد ولا نعود إلى سواه ولا ننطلق من غيره عليه السلام. بهذا لما تعدد الابتداع وتعدد الكذب على رسول الله بشتى الأساليب عرف الصدق حصريا بجعفر عليه السلام، فكان الملقب بجعفر الصادق، فأخذنا بمذهب الصادقين عليهم السلام وصولا إلى الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. وفيما يلي ننقل بعضا من هذه الروايات نذكرها للتبرك من جهة وللاستفادة بها من جهة أخرى أو من نفس الجهة. قال عن النضر بن الصباح قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقول لعبد الرحمن بن الحجاج رحمه الله، كان يقول كلم أهل المدينة. شوف كلم، على فكرة أدعو عنايتكم بدقة إلى محاكمة فهمك مع كلام المعصوم عليه السلام بلحاظ مفرداته. مرة بيقلك الإمام حدثهم، مرة بيقلك جادلهم، مرة بيقلك ناظرهم، مرة بيقلك كلمهم. تعبيره عليه السلام بالكلام إله مرد مهم، واحد من مرداته حيث قال عليه السلام تكلموا تعرفوا، تكلموا تعرفوا. إذن أنت مخبوء بما لك وما عليك، فإذا تكلمت عرفت غيرك وعرفت لدى غيرك. فالإمام عليه السلام يقول كلمهم. وهل كان المصطلح بعلم العقيدة إبان صدور الرواية معروف بعلم الكلام؟ فإن كان صار معروفا بعلم الكلام فيكون هذا المدلول الثاني، كلمهم أي حاورهم بعلم الكلام، يعني لا تتجافى عنهم، أوضح لهم في علم الكلام ما يجهلون. كلمهم، كلم أهل المدينة. ومن أهل المدينة؟ أهل الجمود على الحديث من غير تأويل. ولما نكرر أهل الجمود على الحديث من غير تأويل ومن غير تفسير هو المؤدي بهم إلى أخذ النص كما هو. فلما الآية بتقول يد الله فوق أيديهم أثبت أهل المدينة أن لله يدا، ولما الآية تثبت أو مش تثبت تسند لله تعالى عينا ولتصنع على عيني، فأثبتوا بجهلهم أن لله عينا، جاهلون أو متجاهلون بأن العين إحاطة وإدراك ومعرفة، وأن اليد قوة وسلطان، ولذا يقال فلان يده طويلة طالت يدك، ومنه القول بأن اليد العليا خير من السفلى، يعني عرش وقوة وسلطان. والقرآن قد أركع العرب في تحديه لهم، ركعهم وأخضعهم. إذن بلاغة وبيان في كتاب الله عز وجل ما قام له العرب، حتى يأتي جاهل أو متجاهل ويأخذ بهذا من غير كناية ولا استعارة ولا بلاغة، كأنه مش كأنه، لأنه أعرابي أقفل على عقله وعلى قلبه. إذن أخذوا بالحديث فجسموا الله عز وجل. والتعابير اللي عنا في فهم التوحيد غنية بأساليب البيان، يأتينا إن شاء الله تباعا فنها وبيانها. بس بالمختصر، إذا إن من أثبت لله عز وجل أعضاء، ومن أثبت لله عز وجل جسما من غير التفات إلى اللوازم، ومن غير انتباه إلى الكناية والاستعارة والبلاغة والمجاز، فإنه هل يلتزم بأن هذا الجسم الإلهي سيحترق يوم القيامة ولا يبقى من الرب المزعوم الموهوم سوى وجهه؟ حيث إن الله تعالى يقول في كتابه: ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. فهل يبقى الوجه؟ وأسفك على اليد والعين والرجل حيث كلها ستزول، ولا يبقى الرب الموهوم أعضاءه، ولا تسلم له بنيته، ولا يبقى له إلا وجه، حيث يقول: ويبقى وجه ربك. أو أن الوجه المراد به هنا هو الجهة، يعني ما قصدت به نفسك وما قصدت به دنياك بقي في دنياك، وما قصدت به وجه الله فإن وجه الله باق لا يزول. كن عربيا يخاطبك القرآن الكريم بفنك بغير ذي عوج، بلسان غير ذي عوج. إذن يبقى وجه ربك. أو من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني من كان في هذه الدنيا لا يبصر فهو في الآخرة أيضا لا يبصر، ولا لا، من كان في هذه أعمى عن الحق فهو في الآخرة أولى بالعمى عن الصراط. نعم، هذا هو المراد. إذن أقول: كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. لطيف طبعا، هنيئا للمخاطب هذا الوسام الرفيع، قد نال رضا الإمام عليه السلام وارتضاه الإمام حوائيا مخاطبا. يقول: فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. سدد الله خطاكم لتكونوا محطا لعناية الإمام عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أبو الحسن موسى عليه الصلاة والسلام، وللكاظم الإمام السابع صلوات الله عليه، من أئمتنا ألقاب عدة وكنى متكررة، من كناه عليه الصلاة والسلام أبو الحسن. قال الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما لمحمد بن حكيم: كلم الناس، على نفس المعيار اللي ذكرناه، كلم الناس وبين لهم الحق الذي أنت عليه، وبين لهم الضلالة التي هم عليها. يعني كن داعيا مثلثا في الخطاب، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، كلمهم، بين لهم وأثبت لهم خطيئاتهم أو خطأهم. سأل هشام بن الحكم، هشام وما أدراك، هشام ذاك الذي لم يصل سنه إلى 20، وتعبر عنه بعض التوصيفات الروائية: كان مناظرا مفوها ولا نبات بعارضيه، يعني قبل أن تنبت لحيته. فكان هشام بن الحكم مفوها قولا، يعني صاحب قول حادا نحو الحق لا يحيد عن الصواب، وكان الإمام عليه السلام ينتدبه ويرتضيه محاورا وجها في قومه. هشام سدد الله لسانه بدعاء الإمام عليه السلام، حيث دعا له الإمام عليه السلام مرات وكرات. قال: سأل هشام بن الحكم الإمام الصادق عليه السلام عن أسماء الله تعالى واشتقاقها، فأجابه يعني بيّن له، ثم قال له: أفهمت يا هشام؟ أنا لا يهمني أن تكون متلقياً، أنا يهمني أن تكون فهماً. أفرق يا أحباب بين أن تكون عالماً بمسألة أو فاهماً لها، فرق بين أن تعلم وبين أن تفهم. فهل فهمت يا هشام؟ أحط بالمضمون؟ كنت عالماً بالمظهر، فهل علمت بالجوهر فهماً؟ قال: أفهمت يا هشام؟ فهماً تدفع به، يعني تلتفت من أين تؤتى وتقدر على بيان المغالطة وتفنيدها. أفهمت يا هشام؟ فهماً تدفع به بعد وتناضل به أعداءنا. مين أعداءك يا ابن رسول الله؟ قال: والمتخذين مع الله عز وجل غيره. من تقصد يا مولانا؟ هل تقصد الكفار والمشركين؟ قال: لا بالضرورة، لا بالضرورة، كما قلت لكم قبل قليل، إن الذين أشركوا بربهم كثر، حدا جعل مع الله إلها خالقا، حدا جعل مع الله إلها معبودا مش خالقا، حدا جعل مع الله ابنا، حدا جعل مع الله شريكا، أحد جعل مع الله آمرا. ومن صغى أو أصغى لناطق فقد عبده. إذا الناطق وكلم الذين أشركوا به غيره، ساووا به غيره. سألفت عنايتكم لاحقا إلى خطورة هذا المضمون. ومنه قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه لأحد أئمة المذاهب الأخرى، قال: يا فلان، أنت تقول قال الله وأنا أقول؟ قال: معاذ الله ابن رسول الله. فأعرض الإمام عليه السلام عنه، ثم التفت إليه بعد قليل وقال: يا فلان، ما تقول في القتل والزنا، أيهما أخطر عند الله عز وجل؟ قال: القتل يا ابن رسول الله. قال: على ما يثبت القتل بشاهدين ويحتاج الزنا إلى 4 شهداء؟ يشير الإمام عليه السلام إلى القياس، يعني من أعمل رأيه في مقابل رأي الله فقد ابتدع، من قاس أحكام الله تعالى فقد ابتدع. فيقول عليه السلام: والمتخذين مع الله عز وجل غيره. قال هشام، طبعا هذا الشرك المراد به شرك الإصغاء، الشرك بالاتباع، الشرك بالأخذ من غير الله عز وجل. بل أزيد: ولعن الله يزيد، والعاصون يشركون بربهم شهواتهم. يعني إسا العاصي والساقط في الرذيلة، فيك تنسبوا أنت إنه قد عبد الله؟ لو عبد الله أثناء منازعة نفسه له ما حسقط في الرذيلة. يعني لو التفت إلى وجود الله تعالى والرقابة أثناء مد اليد إلى السرقة لقصر يده. يعني لو التفت الذي يسقط في الفاحشة إلى وجود رقيب، لو التفت الذي يسقط في الرذيلة إلى وجود رقيب، كان ترك ما في يده وابتعد. إذن من أطاع شيطانه فقد أشرك الشيطان مع الله، ومن أطاع نفسه فقد أطاع شهوته شركا بالله. على كل حال نستجير بالله: اللهم اعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واغفر لنا ما مضى منه يا كريم. قال هشام: نعم. فقال عليه السلام: نفعك الله، هذا من أدعية الإمام له، نفعك الله به وثبتك يا هشام. سداد ورشاد وانتفاع ومنفعة للآخرين. قال هشام: فوالله، شوف هون في تعبير لطيف، المعروف على قدر المعرفة، المعروف على قدر المعرفة، وهي حكمة يتبناها العرب ونطق بها المعصوم عليه السلام. إنه أنت لما بدك تعطي معروف لحدا أعطه قدر ما يستحق، فهذا شو بكون؟ عطاء بكد. مرة أنت متفضل، مرة تجعل منه مستحقا. فالمعروف على قدر المعرفة. وبعد شوف قوله عز وجل ما ألطف التعبير فيه: وسالت أودية بقدرها. وشوف تعبير أبي الحسن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه ما أشرفه، يقول لكميل: يا كميل، رحمة الله على كميل، يا كميل، يا كميل، نعم، لا العفو، ذيك بخطبة نهج البلاغة، لا هذه لكميل، يقول: يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، وخيرها أوعاها. هذه تنطبق على مراد الله تعالى في قوله سالت أودية بقدرها. جميل. إذن القلوب أوعية وخيرها أوعاها. جميل. إذن خذ مني يا كميل واحتفظ به، فإن ظرفك مؤهل، فإن قلبك منفتح. يا هشام، أنت رحمكم الله، أنت ظرف كريم، أنت مستوعب شريف، أنت محط للعناية. وأنبأك هشام عن نفسه بحق أنه هكذا، كلما أعطاه الإمام عليه السلام إفاضة كلما تشرف بها هشام. التفت هشام أن ما عنده من مقدرة ليس من عندياته، وإذا إن دلك على شيء فإنما يدل على حسن تواضع هشام وأمثال هشام مع الإمام. أكرر، قارون لعنه الله لما عوتب من قبل قومه بأن يشكر ربه، الشكر لله على كل نعمة، أن يشكر ربه تعالى على عظيم النعم وأن يزكي ماله، فإن في ماله حقا للسائل والمحروم. قال قارون رافضا لهذا المبدأ: إنما أوتيته على علم عندي، هذا من عندي. الغني ينسب القدرة إلى نفسه فينتكس، العالم ينسب العلم إلى نفسه فينتكس، القادر ينسب القدرة إلى نفسه فينتكس. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلما ازداد مظروفك في ظرفك فاشكر ربك عز وجل أن جعلك محطا لعنايته. هذا هشام قدس الله سره وحشرنا الله وإياه مع الإمام عليه السلام. هذا هشام عرف أن هذا السداد والرشاد بدعاء الإمام، فازداد له تواضعا، فازداد له اعترافا. ونحن وياكم كثير منتأدب بالتعبير مع الإمام عليه السلام بعدة من زياراتهم، لما تقول: قلبي لقلبكم سلم، سلم، وأمري لأمركم متبع، أنا مؤتمر ومتواضع لك، قلبي لا يسبقكم، قلبي لقلبكم، من الداخل أنا معترف بأني محط وأنكم الفاعلون، وأني مرد وأنكم المبتدئون. إذا ما عندي هو من فيضكم، على حد تعبير أحد أساتذتنا يحفظهم الله، أحد مراجع الطائفة الكريمة، كان يقول: ولا ينقضي تقديري ولا عجبي من صنف رباهم الإمام عليه السلام. طبعا النص لي لكن أنقل مضمونه بتصرف. إذن لا ينقضي تقديري ولا إعجابي أو عجبي بصنف رباهم الإمام عليه السلام، فعرفوا الحق كسلمان وأبي ذر والمقداد ومالك وكميل وميثم وأمثالهم الكرام قدس الله أسرارهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الإمام عليه السلام يشير له على عظيم فضله ويعطيه ما يستحقه، وكان من قوله أنه يبين له الإمام عليه السلام بأنه علة وجوده، ونحن معتقدون بأن العلة للخلق هي معرفة الله، ومعتقدون بأن معرفة الله الكاملة تنحصر ببابه عليه السلام، وبابه هم صلوات الله عليهم. فالإمام عليه السلام كلما يقول له عن فضائله ويعرفه قدره كلما ازداد له تواضعا. وخذوا هذا المثال على البال من باب الاختبار لأنفسنا وذواتنا. لو أن أستاذا خاطبك أو مرجعا درست بين يديه وبعد سنين صار عندك قدرة من بيان، تخيل أن المعلم أو الأستاذ يمن عليك بما علمك، يعني بالتعبير بربحك جميل، يمن عليك يقول فلان أنت أصبحت عالما، لولا دراستك عندي لبقيت على جهلك، أنا أصلك، أنا فصلك، أنا أستاذك، أنا معلمك، أنت جاهل، أنت أنت أنت. لو كانت مثل هذه التعابير لكانت من المنفرات لدى التلميذ واقعا. حتى بين الوالد والولد كثرة الامتنان قد تجعل من الولد نافرا أو قد تكون من المنفرات، إلا أن الولد إن عرف أو المتعلم إن عرف بحق صدق ما يقول وعرف بجوهر المسألة بأنه فعلا هو الأصل ازداد له تواضعا، وهذا إن دل فإنما يدل على مسالمة القلوب منهم رحمهم الله لهم عليهم السلام، مسالمة القلوب. وقلبي لقلبكم سلم ليست بالوظيفة السهلة ولا بالتوصيف السهل، بل عندي بكل تواضع أن هذا المبدأ الذي تأدبنا عليه نحن في زياراتنا لهم عليهم السلام، هذا المبدأ مبدأ المسالمة القلبية بيننا وبينهم صلوات الله عليهم، مرده لوين؟ مرده لآية في كتاب الله برأيي كانت الهوية في الإسلام، يعني بعبارة أوضح، حتى تدخل على الإسلام وتستحق الانتماء له، هيك تستحق الانتماء وتعطى هوية الانتماء من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. شو هو الشعار اللي على أساسه تستحق أنت أن تنتسب إلى الإسلام وأن يعطيك محمد صلى الله عليه وآله بطاقة الانتماء وتكون مواطنا مرضيا صالحا لديه صلوات الله عليه وعلى آله؟ أليست هي قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بعد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم أو من أمرهم؟ إذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بكفي إنك تأخذ بحكم محمد؟ لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم بعد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. تسليم مطلق، ممنوع يكون في قلبي قضيق، لأنه الملهم المعلم، لأنه أعلم بما تجهل، لأنه أخبر بك من نفسك، لأنه أبصر بمصلحتك من نفسك، لأنه المبدئ لك والمعيد لك في صالح الأمور، لا يعيدك إلا في هدى ولا يخرجك إلا من ضلال، لا يخرجك المعصوم إلا من ضلال ولا يدخلك إلا في هدى. يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بعد ويسلموا تسليما، مش تسليم عادي، تسليم مضاعف، قلبي لقلبكم سلم. إذن هشام من هؤلاء الصفوة، يقول هشام، قال هشام فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا، يعني حتى هاللحظة، حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها ما قهرني أحد في التوحيد وهو أشرف العلوم. قال يونس ابن يعقوب ورد رجل من أهل الشام على الإمام الصادق عليه السلام يريد مناظرته أو مناظرة أصحابه، قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته، إس أنت راوي، أنت على قمة من الفقه بس أنت لست مختصا بعلم الكلام، لو كنت تحسن الكلام أي تحسن علم الكلام كلمته. فقلت يا لها من حسرة، أديش كان الإمام عليه السلام يرى فن الكلام وإثبات الحق مطلب. فقال لي أخرج فانظر من ترى من المتكلمين. فأدخله. مين يعني من المتكلمين؟ يعني من أصحابنا، يعني من وجهاء قومنا، يعني من وجهاء الشيعة. قال فأدخلت حمران بن أعين أو بن أعين رحمه الله، والأحول الطاقي اللي هو اسمه مؤمن الطاق رحمه الله، وهشام ابن سالم، وقيس ابن الماسر. وكان المجلس منعقدا في خيمة صغيرة في طرف الحرم يستقر فيه الإمام عليه السلام أياما قبل الحج، الحرم المكي الكريم. يعني كان النقاش في مكة، وهذا الشامي جاء للإمام عليه السلام في موسمه، يعني في موسم الحج. فأخرج الإمام عليه السلام رأسه من الخيمة. شوف ما أجمل هذا التعبير. أنا سأترك هذه القصة لأذكرها ابتداء في حلقة الغد إن شاء الله، لعظيم شرفها وأهمية فصولها. وصلى الله على المعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.